بل من البدع المغلظة، وأحيانا تكون من الشرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفع به وهو ميت، سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره. هذه الصورة البدعية الشركية التي أكدها أو أجمع عليها على نفيها أهل العلم إلا من التبس عليه الأمر. نعم.
الكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه.
هذه الحقيقة قاعدة عظيمة لكن فيها غموض، فيها غموض، وهي قوله في المعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، قصد المعاني العامة المجملة التي إما أن يفهمها عامة الناس أو يفهمها أهل العلم ويستنبطونها بقواعد وبأصول. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، بمعنى يجب أن تكون هي المرجع وهي القواعد الدين، لأنه ليس المقصود هنا مجرد المعاني اللفظية الفردية، لأن هذه يتنازع عليها الناس، لكن المقصود هنا بالمعاني الإجمالية. ولذلك ينبغي أن يتعود طلاب العلم في تبصير الناس بدينهم أن يبصروهم بمجملات الدين، لا يدخلون عليهم التفاصيل التي تفتنهم. ومن هنا أحب أنبه كثيرا من طلاب العلم الذين يعني يخطئون في تعليم الناس سواء في المساجد والمواعظ أو في الدروس الخاصة أو في المدارس أو غيرها، فيدخلون في التفاصيل، في تفاصيل قضايا الدين. هذا في الغالب أن يكون فيه فتنة على الناس. ينبغي أن الناس أن يعلموا الدين بقدر مداركهم، وإذا كانت المجالس فيها العامة والخاصة فينبغي أن تراعى العامة قبل الخاصة، إذا كانت المجالس فيها طلاب علم وعوام فينبغي أن يراعى العوام قبل طلاب العلم، ولا تتحدث بحديث يخص الآخرين في عماية وشك وحيرة. ولذلك كان السلف يطردون القصاص من المساجد لأنهم يحدثون الناس بما لا يعرفون، مع أن أكثر ما يحدثون به قد يكون حق، إلا مدارك العوام. فمن هنا هذه الجملة فعلا جملة عظيمة، المعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها في الجملة. أما إذا دخل التفصيل فالتفصيل قد يكون فيه نزاع وقد يكون فيه خلاف وقد يختلف الناس في فهمه إلى آخره. ثم قال: والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، يعني إقرارها كما جاءت إن فهمت بها ونعمت، وإن لم تفهم فيجب الالتزام بلفظها ومعناها، التسليم، هذا معنى الإقرار، التسليم، لا تكون محل نزاع أو محل نظر ولا تورد عليه الإشكالات، لأن إيراد الإشكالات على معاني ألفاظ الكتاب والسنة إنما هو في الغالب فيه نوع من المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن وجد في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا فرجع فيه إليه. وهذه أيضا قاعدة مهمة في الحكم على الناس أو لهم. إذا حكمت على أحد أو لأحد بكلامه فإن كان كلامه بينا واضحا فلك ذلك، وإذا لم يكن بين فلا تحمله على ما لا يحتمل. ويبقى المحمل الحسن هو الأصل، المحمل الحسن هو الأصل. ثم إذا ظهر مراد الشخص من كلامه رتب عليه الحكم، يعني سواء بالتخطئة أو التصويب أو ما يترتب على التخطئة أو التصويب، أي ظاهر الكلام. ولذلك ينبغي أن يحذر الناس من التكلف في معاني ما يصدر عن الآخرين، ويجب أن يستصحب في الأصل حال الناس العامة. وقد يكون المتكلم له حال خاصة، كأن يكون متمذهب أو متحزب أو يكون صاحب سنة، فلا مانع من استصحاب حاله في هذا الأمر إذا ثبت موجب هذا الاستصحاب. فأقول هذه قواعد عظيمة حقيقة ينبغي أن نستفيد منها وأن نعرف ما يترتب عليها من فروع جيدة مفيدة لنا في حياتنا العلمية والعملية. نعم.
عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، فهذا يرد عليه فهمه كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري يعني ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش له ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز. قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة، قالوا: واجتمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقال أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا. وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث. وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين. وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول: واغوثاه، ويقول: إني سمعت الله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفيه: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة. قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق.
يقصد أن كلمات الله من كلامه الذي هو صفته، هذا معناه. وعلى هذا فإن كلام الله غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة جزما، ولذلك ورد الاستعاذة بكلمات الله التامة، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق. فلو كانت كلمات الله مخلوقة ما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جازت الاستعاذة بها. لو كانت كلمات الله مخلوق بما فيها القرآن أو شيء من كلمات الله مخلوق، ما جاز الاستعاذة بها، لأنه لا يجوز إلا الاستعاذة بالله أو بصفاته. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن كلمات الله هي كلامه وليست مخلوقة، هي صفته وليست مخلوقة. نعم.
وكذلك القسم، قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت في الصحيح: الحلف بعزة الله ولعمر الله، ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه. ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله. وكذلك الاستغاثة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستنصار، قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله. ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه، والله أعلم.
نعم، نكمل الفصل التالي لأنه قليل وتابع لما سبق. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: فصل. سمى الله آلهتهم التي عبدوها من دون الله من دونه شفعاء، كما سماها شركاء في غير موضع. فقال في
قبل علشان نستكمل الفائدة هنا، الشيخ يريد أن يقرر قضية التبست على كثير من أهل البدع والأهواء والافتراق، خاصة أصحاب التوسلات البدعية، وهم أنهم زعموا أن هناك فرق بين عبادة من يقدسونهم وبين وساطتهم، فجعلوا الوساطة جائزة والعبادة المباشرة هي الممنوعة. فهو يريد أن يقرر أن مسألة اتخاذ الشفعاء من دون الله عز وجل أيا سميت، سواء سميت وساطة أو سميت شفاعة أو سميت وجاهة أو سميت ولاية أو سميت بأي اسم من الأسماء، يعني ما دام دخل فيها اتخاذ العبد من دون الله عز وجل وسيلة فهذا هو البدعة وهو المحرم، وأحيانا يكون شرك. وهذا هو المبدأ الذي رد الله على طائفة المشركين قولهم فيه، وهم الذين قالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فإذن الشرك الذي وقع فيه المشركون قديما وحديثا على نوعين: منه شرك مباشر وهو عبادة غير الله عز وجل بقصد العبادة والتقديس والتعظيم لغير الله، والنوع الثاني وهو الملبس والذي وقع فيه أكثر الذين وقعوا في الشرك من هذه الأمة، وهو اتخاذ الوسائط من دون الله، اتخاذ الأولياء من الأحياء والأموات، اتخاذ الأشخاص أو الأشجار أو الأحجار أو المشاهد أو الأثار وسيطة بين العبد وربه. اتخاذ هذه الوسائط سواء كان على سبيل التقديس أو على سبيل التوسل أو على سبيل التبرك البدعي أو نحو ذلك، كله يدخل في الوسائط الممنوعة، وأغلبه من الصور الشركية، وقد يكون من الصور البدعية المغلظة. فإذن هذا معنى تقرير اتخاذ الشفعاء. زعموا أن الشفعاء ليس هم معبودين من دون الله، لكنهم وجهوا لهم العبادة من حيث ظنوا أنهم سيشفعون لهم عند الله عز وجل على هذا الوجه الممنوع. والشفاعة لا تجوز إلا بشروطها وضوابطها، وليست على نحو ما يفعلها في البدع. ليس في الدنيا الآن شفاعة تدخل في باب الشفاعة الآخرة أو تكون وسيلة أو ممهدة للشفاعة في الآخرة. الشفاعة الآخرة لا تأتي إلا في وقتها. فإذا كل ما سموه شفاعة أو وساطة أو غيره إنما هو نوع من الشرك. نعم.
سمى الله آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء في غير موضع، فقال في يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق: الأول ملك شيء ولو قل، الثاني شركهم في شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا. فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآيتين. وقال في اتخاذهم قربانا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الفائزين الراشدين. وبعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 108. أنا وضعت علامة إلى 15. انتهينا في 15 كذا، تأكدين؟ طيب، إذن نبدأ بالفصل التالي، هو صفحة 116 في موضوع الشفاعة. والحديث عن الشفاعة هو استكمال للحديث عن الاستغاثة والاستعانة. وكما تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن العبودية ركز في هذه الفصول والتي تليها على أعظم وأكثر أنواع العبادة استعمالا من العباد، وهي مسألة الاستعانة عموما، والتي يتجزأ منها ويدخل فيها الاستغاثة، والتي تدخل فيها أيضا الشفاعة، لأن الاستعانة بابها واسع تشمل جميع أنواع الدعاء التي فيها استعانة واستغاثة ونحو ذلك، بينما الاستغاثة هي جزء من الاستعانة، وكذلك الشفاعة هي جزء من الاستعانة. وقد تكلم الشيخ في الفصلين السابقين عن موضوع الاستغاثة، ومال إلى التفريق بين الاستغاثة وعموم الاستعانة، وذكر صورا من الاستغاثة. ولعلي أذكر بخلاصة المعنى في موضوع الاستغاثة، وهو أن الاستغاثة هي الاستعانة التي يصحبها شيء من الإلحاح وطلب العون العاجل، طلب العون العاجل. الاستغاثة هي الاستعانة التي فيها شيء من الإلحاح وطلب العون العاجل، وعلى هذا فهي أخص من عموم الاستعانة. أما الشفاعة فهي لها لون آخر من الاستعانة، وهي اتخاذ الوسيط مع أصل للانتفاع، اتخاذ الوسيط مع أصل للانتفاع بهذا الاتخاذ. والشفاعة قد تكون سليط صحيحة، وهي الشفاعة المثبتة بشروطها، وقد تكون غير صحيحة، وهي الشفاعة المنفية، وهذا ما سيتحدث عنه شيخ الإسلام في هذا الفصل وما يلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في الشفاعة المنفية في القرآن، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وأمثال ذلك. واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب.
طبعا هذا تناقض، وعلى أي حال هذه المسألة وهي مسألة احتجاج الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بظاهر هذه الآيات على منع الشفاعة مطلقا، رغم أنهم تناقضوا فيما بعد وأثبتوا نوعا من الشفاعة، أقول إن هذا يعد من المناهج التي ضلت بها الفرق عموما، المناهج التي ضلت بها الفرق في الاستدلال، والتي حادوا بها عن الحق ووقعوا في الخلط والخبط والتناقض والاضطراب، وردوا الحق البين بل ردوا المتواتر من النصوص. هذا المنهج المعوج يتمثل في الاستدلال ببعض النصوص دون الرجوع إلى القواعد الحاكمة لها أو إلى النصوص الأخرى الحاكمة عليها، ذلك أن نصوص الشرع بعضها يمثل قواعد عامة حاكمة وبعضها جزئي لا بد أن يرد إلى القواعد الحاكمة، ثم أن نصوص الشرع لا بد أن يؤخذ بجملتها، ذلك أن المستدل إذا أراد أن يستدل على قضية معينة لا بد أن يستقرأ النصوص الثابتة كلها من القرآن والسنة، ثم يجمع النصوص الواردة في مسألة معينة جميعا وينظر فيها، فقد يجد فيها العام الذي له مخصص، وقد يجد فيها المجمل الذي فيه ما يقيده، وقد يجد فيها المفصل الذي فيه ما يفسره أو المجمل الذي فيه ما يفسر، وقد يجد فيها الناسخ الذي فيه ما ينس ما أو المنسوخ الذي فيه ما ينسخ إلى آخره. فعلى أي حال هذه القاعدة وهي رد النصوص بعضها إلى بعض والاستدلال بمجموع النصوص قاعدة اختلت عند الخوارج والمعتزلة، فصاروا يضربون النصوص بعضها ببعض، يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يرجعون النصوص إلى النصوص الأخرى. فعلى سبيل المثال نصوص الشفاعة هذه التي أوردها المؤلف رحمه الله تشعر بأنه لا شفاعة مطلقا لو أخذناها دون النظر إلى النصوص الأخرى التي تستثني، مثل قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغيرها من النصوص التي تضع للشروط للشفاعة المثبتة شروط وتضع لها ضوابط وتضع لمنع الاستثناء منع الشفاعة استثناءات، هذه الاستثناءات هي التي تعرف بشروط الشفاعة المثبتة. فأقول إن هذا منهج تسلكه كثير من الفرق، وهو الاستدلال ببعض النصوص دون النظر للبعض الآخر، ولا يرجعون النصوص بعضها إلى بعض. وهذا الخلل قد يوجد عند الفرق وقد يوجد عند أفراد ممن يقل فقههم في الدين، بمعنى لا يظن ظان أنه ما يقع في هذا الخطأ في الانحراف في الاستدلال إلا الفرق أو من كان على سبيل الفرق، لا، قد يقع المتعالم المغرور وقليل الفقه وقليل العلم ومن لم يتورع ومن لم يرجع إلى العلماء ومن لم يأخذ العلم على أصوله الصحيحة يقع فيما وقع فيه الخوارج وأنواعهم. ولذلك ترون من يقع في نزعات الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أفراد قد لا يكونون من هذه الفرق لكنهم سلكوا هذا المسلك، وهو عدم الأخذ بأصول الاستدلال وعدم فقه منهج الاستدلال الذي عليه السلف الذي فيه ترد النصوص بعضها إلى بعض. النصوص لابد أن ينظر بمجموعها، ولذلك يشترط في النظر في القواعد العامة وفي مناهج الدين يشترط الرسوخ في العلم، وأهم ضوابط وشروط الرسوخ في العلم بعد الأمور القلبية من الإخلاص والصدق إلى آخره أهمها الإحاطة بالنصوص. ولذلك ندرك خطورة المسالك الحديثة التي سلكها كثير من طلاب العلم في الحرص على التخصصات دون العلم الشمولي، تجد الواحد منهم يتخصص في التفسير حتى يكون بارع وعلم في التفسير لكنه يجهل الحديث، هذه كارثة. قد يكون متخصص في الفقه لكنه يجهل التفسير والحديث، قد يتخصص في العقيدة لكنه يجهل الحديث وعلومه التفسير وعلومه والعقيدة وهكذا. نعم، فأقول إنه هذا المنهج المنحرف قد يوجد عند غير الفرق، يوجد عند أفراد لم يكتمل علمهم ولم يفقهوا قواعد الدين وقواعد الاستدلال، ويوجد عند الذين مالوا إلى التخصصات الجزئية في علوم الدين، وذلك أن علوم الدين متكاملة لا يستغني بعضها عن بعض. وإن كنا قد لا نقول أنه يجب على طالب علم أن يتبحر في كل علم من العلوم الشرعية، وقد يتخصص في علم من العلوم، لكن يجب عليه أن يلم بأصول العلوم الشرعية الأخرى، الأصول الضرورية لابد أن يلم بها. إذا كان متخصص في علوم الحديث مثلا فيجب أن يلم بقواعد التفسير وبعلوم القرآن وأن يلم بالعقيدة، إذا كان متخصص في العقيدة فلا بد أن يلم إلماما جيدا بأصول العلوم الأخرى بما في ذلك اللغة العربية. اللغة العربية شرط لفهم جميع العلوم الشرعية وشرط لاستيعابها وفقهها والنظر فيها والاستدلال، شرط أساس. ولذلك كثير من السلف قالوا بأن كثيرا من الفرق أتيت في عدم فهمها لقواعد الاستدلال ومناهج الدين من العجمة، ما فقهوا العربية فنظروا في النصوص بعجمتهم وبعدم فقههم العربية فضلوا في ما انتزعوه من أحكام ومواقف وأقوال ومقالات ضلوا بها عن السنة وأهلها. فالشاهد هنا أن هذه النصوص الآيات ظاهرها منع الشفاعة مطلقا لمن لم يرد هذه النصوص إلى النصوص الأخرى التي فيها الاستثناء، وهو أن الله عز وجل يقبل الشفاعة بشروط وبأحوال لأناس معينين يرتضيهم الله عز وجل ويرضى عنهم، وهذا الاستثناء لا يخل بالقاعدة الاستثناء لا يخل بالقاعدة، لا سيما والذين تشملهم الشفاعة إلى مجموع الكفار عددهم قليل جدا، فيكون الأصل في الذين لا يستحقون الشفاعة منع الشفاعة مطلقا، والذين يستحقون الشفاعة هم فئة من المؤمنين، هم قلة بإزاء عدد الكافرين الذي ورد ذكره في قصة الميثاق. نعم.
ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. وأيضا ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعل أهون أهل النار عذابا، كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار، وإن الظالمين هم الكافرون. فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأمثال ذلك. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، وأما نفي الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأيضا فقد قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا، فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه وتلك فهي له. وقد قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ الخلة بقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف، كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا، كما قال: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: لتنذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لم ينفي أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه، فإنه قد قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في. ويقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنيا، فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها، أو فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له في الشفاعة، ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء. فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة، قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كما قال: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا هذا والله أعلم. وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر، التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وأمثال ذلك.
بارك الله فيك. يقول ذكر شيخ الإسلام أن أصل الإيمان وذكر أصل الإيمان يعني أن أصلين ذكر أصلين من الإيمان قصده يقصد أصلين من الإيمان أصلي الإيمان مثل ما نقول الإيمان بالله ورسوله هذه أصلي الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر أصلي الإيمان لكن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما الأصلان الجامعان للإيمان أصلان جامع لأنه في الإيمان بالله يدخل الإيمان برسل الله وبكتب الله وبملائكة الله والإيمان بالقدر وفي اليوم الآخر يدخل ما بعد ذلك ما بعد الدنيا من أحوال القيامة فهما أصلان اللذان يجمعان الإيمان أصول الإيمان ترجع إلى هذين الأصلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بعون الله وتوفيقه نستأنس درسنا وقد وصلنا في الفتاوى إلى صفحة كم؟ 121.
هذه الفقرة وهي جواب شيخ الإسلام على سؤال يتعلق بمفهوم الواسطة وهذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا في بيان الفرق أو هي فيها وجه من أهم وأبرز وجوه الفرق بين الواسطة المشروعة والواسطة الممنوعة في عبادة الله عز وجل وفي مفهوم الواسطة الوسيلة التي اختلف عليها الناس وذلك أن كثيرا ممن وقعوا في البدع في مسألة الوسيلة وابتدعوا وسائط ووسائل في عبادة الله عز وجل لم تشرع كثير منهم يكون من أسباب بدعته ووقوعه في الممنوع أنه لم يفهم المفهوم الشرعي للواسطة والوسيلة وعلى هذا لم يميز بين الوسيلة المشروعة والوسيلة الممنوعة فالشيخ هنا أراد أن يبين الفرق بين الواسطة الحقيقية المشروعة وهي النبي أي نبي فالواسطة المشروعة بين الله والخلق هو الذي يبلغ عن الله عز وجل وهذه الوساطة وساطة تبليغ فحسب لا يمكن أن ترتقي إلى أن يصرف لها أي نوع من أنواع العبادة فكون النبي واسطة بين الله وبين الخلق يعني أنه مبلغ عن الله فحسب ولا يعني أنه امتاز بسبب هذا التبليغ أو هذا الاصطفاء بأي خصيصة من خصائص الألوهية التي تقتضي اتخاذه معبودا أو وسيطا في العبادة بين الله والخلق إنما هو وسيط في التبليغ إنما الواسطة الممنوعة هي الشريك الذي يتخذ مع الله سواء كان هذا الشريك شريك في العبادة أو وسيط فيما لم يشرعه الله عز وجل كمن يتبرك به فهذا اتخذ من دون الله وسيط لكنها وساطة أخف من وساطة العبادة فالمهم أن الشيخ سيبين في هذا الفصل مفهوم الواسطة المفهوم الصحيح للواسطة بين الله وبين الخلق والمفهوم البدعي والشركي لهذا للواسطة. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها، وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده.
إذن هذا المفهوم الصحيح والسليم للواسطة بين الله وبين الخلق هو ما يبعثه الله عز وجل ويصطفيه من عباده من الأنبياء والرسل فقط فحسب، يبلغون رسالات الله، يبلغون ما أمر الله به العباد من عبادته وطاعته وشرعه. لكن هؤلاء في جانب التوجه إلى الله عز وجل ليس لهم أي دخل إلا أن يبلغون كيف نعبد الله فقط، فهم بذواتهم ليسوا واسطة بين الله وبين الخلق. نعم.
فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة، وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن كثير.
وخلاصة الدلالة من الآيات أن هذه الآيات كلها دلت على أن الأنبياء مبلغون عن الله عز وجل، وأنهم جاءوا بالهدى، وأنهم قامت بهم الحجة، وأنهم بشروا وأنذروا، وأنهم أنزلت عليهم الكتب التي بيّنت أو تضمنت التوحيد والشرائع. وعلى هذا فليس لهم أكثر من أن يبلغوا عن الله. نعم، لهم حب الحق الطاعة والحب والتوقير، لا شك هذا أمر من ضرورات كونهم أنبياء، لكنهم لا يعني ذلك أنهم جاءوا من عندهم في الدين بشيء،
أبدا من عند أنفسهم، ولا أنهم لهم خصائص تزيد عما أمر الله أن يكون لهم من الحق والطاعة والمحبة. فعلى هذا وهو المقصود هنا أن لا يجوز أن يكونوا وسائط في العبادة بأن يتوجه إليهم بأي نوع من أنواع العبادة، لا يجوز ذلك، لأن وساطتهم ليست لا تعني أن لهم القداسة، إنما تعني أنهم بلغوا عن الله عز وجل. نعم.
وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده،
يعني يقرون بالنبوات. هذا معنى جميع هؤلاء أصحاب هذه الملل، المسلمون واليهود والنصارى كلهم يقرون بالنبوات، وأن النبوات تعني وجود أناس من البشر اصطفاهم الله عز وجل ليبلغوا رسالات الله. هذا في الجملة، وعند التفصيل هناك أمة قد تضل في أيضا تفاصيل الإيمان بالأنبياء. فاليهود والنصارى رغم أنهم يؤمنون بمبدأ النبوات وأن هناك وسائط وهم الأنبياء يبلغون عن الله، إلا أنهم رفعوا الأنبياء أو بعض الأنبياء في مقام الألوهية، وهذا ضلال طارئ عليهم، لكن لا يزالون يعترفون بأصل المبدأ وهو الاعتراف بالنبوات. نعم.
وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن أراد بالواسطة
أن هنا أتى بالنوع الثاني من الواسطة، وهو الواسطة الممنوعة أو المفهوم الخاطئ للواسطة. الأول مفهوم الواسطة المبلغ عن الله عز وجل وهم الرسل، وها هنا أراد أن يبين الفهم الخاطئ والمفهوم الخاطئ للواسطة من أولئك الذين زعموا أن الواسطة تعني اتخاذ هذا الوسيط من دون الله عز وجل، أو صرف شيء من العبادة لغيره من دون الله، أو طلب ما أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا المفهوم هو مفهوم كثير من أهل البدع، بل كل أهل البدع الذين صرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، حتى قال:
هذه مسألة الشفاعة في أو الإذن في الشفاعة لا يكون إلا يوم القيامة. وعلى هذا فينبغي أن نميز في هذه المسألة بين مسألة شروط الشفاعة والاستثناءات فيها، بين الشفاعة المثبتة والمنفية، وأن المنفية تقع في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أن هناك من يطلب الشفاعة بغير وجهها في الدنيا وفي الآخرة لكنها لا تقبل، بينما الشفاعة المثبتة لا تكون إلا في الآخرة. الشفاعة المثبتة لا تكون إلا في الآخرة، لأنه في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وكل إنسان ينبغي أن يعمل بنفسه وليس بينه وبين الله وسيط. في الآخرة فالله عز وجل في بعض الأمور قد يأذن لبعض العباد بأن يشفعوا، فالله عز وجل يسخر الشفعاء ثم يستأذنون فيؤذن لهم بشروط أيضا، والشروط كما هو معروف ستأتي فيما بعد مفصلة. فالمهم أن وجود الواسطة التي هي الشفاعة المثبتة في الآخرة بشروطها لا تعني مشروعية أو وجود أي نوع من أنواع الشفاعة في الدنيا مشروع. الشفاعة التي هي الشفاعة عند الله عز وجل في مصائر العباد أو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن هناك أمور قد تسمى شفاعة أو تشتبه بالشفاعة، مثل الاستشفاع بدعاء الصالحين أو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة لا يعد اتخاذ، لا يعد فعله من اتخاذ الشفيع عند الله عز وجل، إنما هو من باب يعني طلب الإنسان بأن يدعو الله عز وجل، وهذا الداعي الذي يجاب طلبه سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يعتبر يعني شفيعا من دون الله عز وجل، بل هو طالب من الله، هو طلب من الله عز وجل جلب النفع ودفع الضر أو نحو ذلك، لكنه لم يتخذ بذاته واسطة كما سيأتي في مفهوم الشفاعة بالدعاء. نعم.
الشفاعة المنفية تكون في الآخرة.
هي المثبتة المنفية تكون في الدنيا والآخرة لأن منفية. الآن أهل البدع يطلبون الشفاعة الدنيا في المنفية حتى في الدنيا.
الدنيا وظاهرة لكن في الآخرة.
حتى في الآخرة يمكن بعض الناس يطلب شفاعة فلا يقبل منه. المثبتة لا تكون إلا في الآخرة، إلا بعض صور الوسيلة، صور الوسيلة أو بعض صور الشفاعة، لكن ليست على المعنى، معناها ليس على المعنى الشرعي المفهوم الشرعي للشفاعة التي لها شروطها، لأن بعض الناس يدخل صورة طلب الدعاء من أنواع الشفاعات وهي ليست حقيقة من أنواع الشفاعات. طلب الدعاء إنما هي صرف العبادة لله عز وجل، هي نوع من أنواع صرف العبادة لله عز وجل من قبل عبد من عباده دعاه. فهذا الدعاء يعني كل الإنسان المطلوب منه الدعاء طلب من الله عز وجل أن ينفع آخرين، فهذا لا يعني أنه هو بذاته اتخذ وسيط، لأنه ما اتخذ بذاته وسيط، والدليل أن الداعي لم يتخذ بينه وبين الله واسطة، إنما طلب تعدي النفع إلى الآخرين، وهذا مطلوب حتى ممن لم يطلب الدعاء. أنت إذا دعوت ينبغي أن تدعو لعموم المسلمين أليس كذلك؟ حتى لو ما طلبوا منك ذلك، فهذا من طلب نفع المتعدي أو النفع المتعدي من باب طلب النفع المتعدي للآخرين، سواء كان بطلب من المدعو له أو لم يكن، صورته واحدة، ليس من أنواع الشفاعة التي عليها النزاع ولا من أنواع التوسل الذي عليه النزاع. لكن أهل الأهواء يعني لبسوا على الناس فأدخلوا هذه الصورة على أنها صورة تنطبق عليها جميع صور الشفاعات الممنوعة، وعلى حال لا نستعجل الأمر لأن هذا سيأتي في التوسل والوسيلة عندما نبدأ به إن شاء الله مفصلا. نعم.
حتى قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
هذه الآية أو هذه الآيات من أوضح الأدلة في رد شبهات أهل البدع في مسألة الشفاعة وطلب الشفعاء، أو دعواهم أنهم إنما تعلقوا بالأحياء أو بالأموات أو الأشجار أو الأحجار أو غيرها من معبوداتهم، أنهم تعلقوا بها لأن لها مكان عند الله أو لأنها وسائط وليست شفعاء، لأن بعضهم أيضا يجادل يقول أن لا نتخذها وسيط إنما هي شفعاء. فهذه الآية محكمة في الرد على هذه الفئة كما سيأتي الاستدلال بها تفصيلا فيما بعد إن شاء الله. نعم.
فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم.
نعم. يعني أحب أن أنبه أن هنا الشيخ أشار الملائكة والأنبياء وسائط، لأنه من المعلوم بالضرورة أن من دونهم من باب أولى. إذا كان الله عز وجل منع أن تكون الملائكة والأنبياء وسائط، فغيرهم ممن دونهم وكل الناس دونهم هذا من باب أولى. وكذلك من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ومع ذلك عد هذا شرك، فكذلك من جعل من دون الأنبياء من الصالحين وغير الصالحين والأشجار والأحجار والمشاهد والآثار وغيرها، من جعل هذه الأمور وسائط من دون الله فكذلك عمله شرك من باب أولى. لكان الملائكة وهم مقربون والرسل وهم مقربون اتخاذهم وسائط من دون الله عز وجل شرك، فاتخاذ الوسائط من غير هؤلاء من باب الأولى أن يكون شرك. نعم.
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومثل هذا كثير في القرآن.
هذه الآيات آيات محكمات وبينات في رد الشفاعة والوسيلة الممنوعة، وكل آية بحد ذاتها ترد ردا صريحا ظاهرا على الذين اتخذوا الوسائط من دون الله عز وجل، وإن زعموا أنهم لا يعبدونه. ومشكلة كثير من الذين وقعوا في الشرك في هذه الأمة من المتأخرين عندهم شيء من يعني المراوغة في الحجة، فهم يزعمون أنهم لا يعبدون هذه الأشياء، مع أنهم يصرفون لها أنواع العبادة صراحة، لكنهم لا يسمون أعمالهم عبادة، إما لخلل في مفهوم العبادة عندهم، وإما لأنهم يلبسون، وهو الغالب يلبسون على الناس. فكل هذه الأمور واقع فيها التي نهى الله عز وجل أو بينها أو نفاها أو أثبت ضدها، كلها وقعت فيها مبتدعة المقابرية ومن سلك سبيلهم. نعم.
ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك.
هذه المسألة متفرعة عن النوع الأول. الشيخ لما ذكر أن الوساطة نوعين، ذكر أن الوساطة الصحيحة هي وساطة الأنبياء الذين يبلغون عن الله عز وجل، وأن وساطتهم إنما هي في التبليغ فقط، وأن الله عز وجل أيضا أوصى لهم بحقوق من المحبة والاتباع، هذه واجبة على المسلم. فهذه الوساطة وساطة مشروعة، لكن ليست في باب العبادة ولا التبرك ولا غير ذلك من البدع اللي يعملها المبتدعون. ثم جاء بالنوع الثاني وهو الوساطة الممنوعة، وهي اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل في صرف العبادة لغير الله أو التقديس أو التوجه وغير ذلك. ثم فرع هذه المسألة الأخيرة على المسألة الأولى، وهي أنه كما نقول بأن الأنبياء مبلغون عن الله عز وجل، فكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لكنهم لا يأتون بتشريع من عند الله، وليس هم في ذلك عصمة ولا قداسة، إنما يطاعون بطاعة الله عز وجل وبتبليغ ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بدليله، فهم ورثة الأنبياء فيما ورثوا من الحق. ثم سيفرع عن هذه أو سيرتب على هذه المسألة نتيجة أو قاعدة عظيمة جدا، نتركها حتى نقرأها فتأملوها. نعم.
وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة.
هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي أن يفهمها طلاب العلم جيدا، لأن من المسائل التي خفيت على كثير من الناس اليوم، وهي أن إذا قلنا بأن العلماء هم المبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل العلم، فلا يعني ذلك أنهم معصومون، لكنهم أيضا لا يمكن أن يجمعوا على ضلالة لأسباب. أولها أن الله تكفل بحفظ الدين، ولو أجمعوا على ضلالة انخرمت هذه القاعدة، هذا أمر. الشيء الآخر أن الله عز وجل جعل الكتاب محفوظ والسنة بينة واضحة، وما دامت السنة بينة واضحة فلا يمكن أن يقع إجماع العلماء على الضلالة، لأن الإجماع على الضلالة لا يكون إلا عن جهل، ومع بيان الحق لا يمكن أن يتأتى الجهل على الجميع. فإذن هذه ضمانة من الله عز وجل بأن أهل العلم إذا أجمعوا فإن إجماعهم حجة قاطعة، لأنهم لا يجمعون على ضلالة، لكن قد يخالفهم بعضهم، هذه مسألة واردة جدا، وقد يقول الأكثرية أحيانا بغير الحق، أحيانا قليلة جدا لا تحدث إلا عند الفتن ونحو ذلك، لكن لا يكون الإجماع، أحيانا يخفى الحق على الأكثرين ويتبين لقليلين. هذه أيضا ينبغي أن نفهمها جيدا، لكن لا يقع الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تجمع أمتي على ضلالة. فهم إذن أي أهل العلم الذين يمثلون الأمة لا يجتمعون على ضلالة، وغيرهم من بقية الأمة تبع لهم، وبحمد الله فعلا هذه القاعدة وإن لم تقوم الساعة واضحة جلية، لم يحدث إجماع في يوم من الأيام على ضلالة، أو تبين أن الأمة في يوم من الأيام أو في عصر من العصور اجتمع علماء على ضلالة، لم يحدث هذا أبدا ولن يحدث. إذن فالعصمة ليست لأفرادهم، إنما العصمة للدين، العصمة للدين ولمجموع العلماء لو أجمعوا، لا لذواتهم لكن لأنهم استندوا على الحق، فبالحق يقع الإجماع. نعم. هذه في الغالب أن البلاد في بعد توزع الأمة ووجود المسلمين في أمكنة كثيرة مختلفة، ووجود البلاد على شكل دول، فيبدو لي والله أعلم أنه قد لا يعتبر إلا في حالات نادرة، لا أتصورها الآن. يعني لو افترضنا أن البلاد بمعنى يعني تشمل أهل السنة والجماعة مثلا، وأنها فيها أغلبية العلماء وكذا، ربما لا يقع الإجماع، لكن لا ينطبق على القاعدة، لا ينطبق. القاعدة تعني عموم الأمة، لأن إذا أخذنا في التفصيلات قد نقع في استثناءات ليس لنا فيها دليل، فالمقصود العموم، والعموم يحدث بعموم الأمة. نعم.
وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه،
هنا سيقرر الشيخ صورة من صور المفهوم الخاطئ السائد عند أهل البدع في الوسيلة، صورة من صور المفهوم الخاطئ للوسيلة عند غالب أهل البدع، وليست يعني هي مجموعة، لكنها صورة من صور المفهوم الخاطئ، سيقررها الشيخ الآن يبينها ويبين وجه الخطأ فيها. نعم.
وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق، وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا للنفع لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإلا لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. يمكن يا شيخ اللي مضت ويعظه ينصحه ويعظه،
أي سطر؟
السطر الأخير أول كلمة.
فإذا خاطب الملك من ينصحه أو يعظمه، صحيح،
لأنه قال في السطر الأول من الصفحة الثانية
أي
في آخر كلمة: إلا لما حصل في قلبهم كلام الناصح الواعظ.
الحين جزء العبارتين، ممكن يعظه ممكن يعظمه، من ينصحه ويعظه، من ينصحه ويعظه وجيها ويعظمه كذلك وجيها. نعم، لأن الغالب أن النصيحة لذوي الأمر ذوي السلطان عند يعني الناس ذوي العقل والحصافة لا بد يصحبها شيء من يعني، لأنه بشر ضعيف، يصحب النصيحة شيء من التعظيم، الشعور بال، فعليه حال واردة هذه وهذه. نعم.
والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض، فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده، أو يعلمه ما لم يكن يعلم، أو من يرجوه الرب ويخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
أحسنت، بارك الله. نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع الآتي له معنى، وإن كان لا يزال الشيخ استرسل في رد الشبهة، مع أن هذه الشبهة يعني مردودة بمقتضى الفطرة، قياس الوساطة عند الله عز وجل على الوساطة عند المخلوق، هذا قياس ما لا يعني تنفر منه النفوس، فإن الله عز وجل هو الغني، ولا يجوز أن يتخذ ما اعتاده الناس من اتخاذ الوسطاء عند الوجهاء والملوك يعني ذريعة لاتخاذ الوسطاء عند الله عز وجل، لأن الله هو الغني، وهو الذي أمر عباده بأن يدعوه دون غيره، وهو الذي أيضا يحب أن يدعوه العباد ولا يمل من دعائهم ولا يستكثر، بينما العبد لو دعي مرة مرتين وكرر عليه الدعاء والطلب سئم مهما كان عنده من القوة والسلطان.
فالقياس أقول القياسهم هذا قياس فاسد تنفر منه النفوس والعقول السليمة فضلا عن أن يعرف ذلك بالشرع ويحتاج إلى مثل هذا. لكن الشيخ رحمه الله كان يستدرج في دفع مثل هذه الشبهات لأنها كانت شبهات ملأت عقول وقلوب العامة الذين والدهماء الذين يتبعون رؤوسهم في هذه البدع، نسأل الله العافية. يقول الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال استشفع بك على الله، استشفع بك بالله عليك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الاستشفاع به على الله لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن لكن استشفع لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بمن استشفع بالله عليه لأن الله عز وجل هو الغني الغني المطلق. قال ليس هذا من الشفاعة المثبتة في الدنيا؟ بلى، فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفع به أناس كثيرون، لكن استشفعوا بدعائه قصة الأعمى والاستغاثة الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يقصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع، فلم يكن بذاته صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى الشفاعة الممنوعة. إذن فاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب دعائه كما حصل في وقته هذا أمر مشروع، أما بعد وفاته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا في هذا الأمر، انقطع هذا الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
الإذن هنا مفسر بأمرين، إذن الله عز وجل للشفعاء مفسر بأمرين بمقتضى النصوص الأخرى ومقتضى سياق نصوص الشفاعة وأحاديث الشفاعة. الإذن من الله عز وجل يتضمن الأمرين: الأمر الأول العمل الشفاعة المشروعة، يعني بمعنى أن تكون الشفاعة مشروعة على أمر مشروع، والإذن بمعنى أن الله عز وجل يفتح الشفاعة لهذا العبد بمعنى أنه يرخص له بهذه الشفاعة. فقوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تتضمن الأمرين، أي إلا بما شرعه من شروط الشفاعة المثبتة، وبأيضا إذنه المباشر أي بإعطائه الفرصة للشفيع بأن يشفع، الأمر له أو صدور الإذن من الله عز وجل بكلامه وبأمره. ولذلك يعتبر الإذن هو ضمن شروط الشفاعة وليس هو الشرط الوحيد، بأن يرضى الله عن الشفيع والشافع وأن ألا يكون المشفوع له من أهل النار الخلص وإلى آخره. هذه شروط هي تتضمنها معنى الإذن، بمعنى أنه لا يمكن الإذن إلا بتوافر الشروط، فمن هنا الإذن يشمل الأمرين: إذن الله عز وجل بالشفاعة، الأمرين توافر الشروط ثم صدور الأمر من الله عز وجل بالشفاعة. نعم.
فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له، وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم، وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم، والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم وتارة لخوفه منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك، فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه أو أن يسعى في ضرره وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إلى قوله: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. والمشركون يتخذون
لحظة عمر قبل أن نبدأ المقطع الجديد، إذن صار من أوضح الفوارق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وفي مسألة قياس الشفاعة عند الله عز وجل بالشفاعة عند الملوك والبشر، هو أن الشافع بين البشر أنفسهم كالشفاعة عند العظماء وعند العلماء وعند الملوك والسلاطين وعند التجار وغيرهم، تكون فيها الشفاعة مؤثرة في الشافع والمشفوع له، مؤثرة في الشافع بذاته، يعني مؤثرة بأي نوع من التأثير. ولنفضل أن المشفوع عنده الذي طلبت منه الشفاعة أو الذي يطلب منه الشافع العمل، ولنفرض أنه ممن لا يحتاج إلى البشر حاجة ظاهرة، لكن لا يمكن أن يؤدي خدمة للمشفوع له بناء على شفاعة الشافعين إلا لأمر أثر عليه، إما رحمة وإما رجاء وإما خوف وإما حب التسلط على الأقل. نفرض أن هذا المشفوع عنده ممن لا يرجو الناس ولا يخافهم، لكن لا بد إنما, إنما, إنما حينما أطاع وحينما عمل بمقتضى الشفاعة لا بد أن يكون هناك مؤثر فيه، ولو على الأقل إثبات الجبروت، إثبات أنه له نعمة على الناس. فمعنى هذا أنه يعني لا بد أن يكون تأثر بالشفاعة، لكن الله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، فالشافع غير مؤثر في الله إطلاقا بأي نوع من التأثير. فمن هنا لا يجوز قياس المشركين الذين قاسوا به بأن الشفاعة عند الله تماثل الشفاعة عند أصحاب السلطان وأصحاب الجاه وغيرها، لأن الشفاعة هذه فعلا مؤثرة، فالشافع المخلوق عند المخلوق لابد أن يؤثر وإن كان المشفوع عنده أكبر وأعظم سلطان، فلابد أن يكون مؤثر بنوع من، بينما الشفاعة عند الله عز وجل لا يكون الشافع فيها مؤثر بأي نوع من التأثير، إنما هي بإذن الله وبرحمته لعباده، والله عز وجل هو الغني الغني المطلق لا يؤثر فيه شيء ولا يرجو العباد ولا يخشاه. نعم. أنا أظني ذكرت أمري. نعم.
والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هي الدعاء. ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وإذا
نقف ويكون وقوفنا على المقطع السابق: كل داع شافع، مقطع مناسب، لأن المسألة التالية وهي مسألة التفات للأسباب مسألة مستقلة تحتاج إلى شرح مستقل، وهذا أمر. الأمر الآخر، نحب أنه ننهي خلاصة أو نوجز خلاصة ما سبق في الفصل الأخير، خاصة في الصفحات الأخيرة، وهو مسألة الدعاء، دعاء الغير والدعاء للغير، ودخول هذه الشفاعة المطلوبة وعدم دخولها. أولا يجب أن نفرق بين الدعاء للإنسان ودعائه، أو الدعاء للغير ودعاء الغير. الدعاء للغير مشروع لكن بشرطه، ودعاء الغير من دون الله عز وجل ممنوع مطلقا، ولا يدخل طلب الدعاء من الغير في دعائه، لأنه ما دعاه طلب منه أن يدعو كما هو معروف، وهذا أمر مقرر بالشرع ليس للناس في اجتهاد. كنا نقول أنه يجوز للمسلم أن يطلب من المسلم أن يدعو له، وهذا أمر مشروع بشروطه وضابطه، هذا لا يعني أنه دعاه من دون الله.